السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت منال من كندا. منال تقول بأن أمي كبيرة في العمر ولديها صدر ثقيل جدا يسبب لها تعب ويضايقها، فهل يجوز لها أن تسوي عملية تصغير أو إزالة الصدر علشان ترتاح؟ منال من كندا، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها. أخت الفاضلة، بالنسبة للوالدة، إذا كانت تحتمل بقاء هذا الشيء ولا يمثل لها ضرر كبير ومشقة كبيرة، تبقي على ما هو عليه. أما إذا قلت لي والله المسألة خطيرة بالنسبة للوالدة، أصبح عندها ضيق في التنفس، أصبح عندها حرج في الحركة، أصبح عندها صعوبة في النوم، أصبح عندها كذا وكذا، لا بأس بذلك. وعندنا قاعدة في هذا بالنسبة للعمليات التجميلية، إذا كان الغرض إرجاع العضو إلى ما كان عليه لا حرج في ذلك، وعندنا أدلة كثيرة في هذا. أما إذا كان لا، هو طلب الحسن وطلب الجمال وتغيير خلق الله عز وجل، هذا هو المحرم. فالذي يظهر لي أن الوالدة حفظ الله ما دام أنها محتاجة لهذه العملية لكونها تعاني يعني مشاق ومسبب لها يعني كبر الصدر، وأيضا قد يكون الأثداء كبيرة جدا، لا بأس بإجراء عملية تصغير حتى ترجع إلى طبيعتها، وسأل الله تعالى لها العافية. الأخت أم رامي من أمريكا، بارك الله فيها، تسأل تقول: أنا عندي مشكلة وهي تساقط الشعر لدرجة أني وصلت إلى الصلع، وعاني مرض هوس نتف الشعر، تقول ما أدري ما هو العلاج، وهل تنصحني برقية شرعية أو دعاء أو آية قرآنية، وهل أستطيع أني أعمل تركيبة شعر أتزين فيها لزوجي؟ أختي أم رامي من أمريكا، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أختي الفاضلة، بارك الله فيك، أنصحك نصائح مختصرة. أولا، لا بد أن تعتقدي بأن الحالة التي تمرين فيها حالة مرضية، وهي مصنفة ومعروفة عند العيادات النفسية. الأمر الثاني، أنصحك بزيارة طبيبة نفسية، طبيبة لديها خبرة وهي حاذقة في هذا الأمر، تعطيك أدوية، تعطيك برنامج علاجي معين تستفيدين منه. مسألة ثالثة، الرقية. الرقية مهمة يا أخت الفاضلة، ولذلك أرقي نفسك بسورة الفاتحة، بالقواقل الأخيرة مثلا من القرآن، حرصي دائما على أن تقرأ القرآن. أمر الرابع، الدعاء. الدعاء: اللهم يا رب اشفني، عافني، اللهم يا رب خلصني من هذا البلاء، مثلا نتف الشعر في حالة غير شعورية وحتى بلغت الصلاة، دليل على أن هذا مرض نفسي. وثقي بأن هذا العلاج سهل ويسير إذا كان عندك أنت الاستعداد لهذا الأمر وفعلا عملت بالنصائح سواء الطبية أو الشرعية. بالنسبة لزوجك، إذا كان يرغب في أنك مثلا يعني تغطين هذا الصلع، واعتقد بأن ما في زوج يرضى بمثل هذا، لو استعملت الباروكة الفترة الحالية في الفترة التي يعني تكونين مع زوجك وتنزعينها بعد ذلك حتى ينبت الشعر ويستقر الأمر بالنسبة لك. الأخ محسن من الجزائر يسأل يقول: ما حكم من يحلف بحق الرب يقول وحق ربي؟ محسن من الجزائر، بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يحلف بالله عز وجل وباسم من أسمائه، يقول والله وبالله وتالله مثلا والذي نفسي بيده، كما كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحلف بصفات الله، يقول وعزة الله وحياة الله مثلا وكلام الله، هذه صفات من صفاته سبحانه وتعالى. أما وحق ربي، هذه حقيقة أخي الفاضل محتملة لشيئين، لأن وحق الرب قد يكون طاعاته ومراضيه سبحانه وتعالى، فأنت تكون بمثل هذه الحالة حلفت بماذا؟ بغير الله، ولا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته. واضح؟ كأن تقول مثلا وحق الله علينا أننا نصلي، كأنك تقول والصلاة، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وقد يحتبل حق الله أنك تقصد يعني ما له من الصفات سبحانه وتعالى، لكن أنا أنصحك بأن تترك هذا الحلف، والحمد لله عندك سعة ولله الحمد، لماذا تضيق على نفسك وتدخل في المشتبهات وتدخل في الحرج؟ قل والله وبالله وتالله والرحمن مثلا، والذي نفسي بيده مثلا. بارك الله فيك يا محسن. أبو أويس من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من يؤخر فريضة الحج مع قدرته المالية؟ أبو أويس من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لمن يؤخر الحج مع القدرة المالية والبدنية، هذا راجع لمسألة خلافية، وهي هل الحج على الفور أم على التراخي؟ ما معنى على الفور؟ على الفور إذا كان الإنسان قادرا مستطيعا ببدنه وماله يجب عليه أن يذهب إلى الحج، وعلى التراخي يقول لا، على التراخي لأن واجب الحج موسع، قالوا متى ما إن تسنت له الفرصة حتى لو كان قادرا ببدنه ومستطيعا ببدنه قادرا بماله قالوا له أن يؤخر. الراجح من قول أهل العلم أن من كان عنده القدرة المالية مع القوة البدنية التي يستطيع من خلالها أن يذهب ويؤدي المناسك يجب عليه على الفور، ولهذا جاءت النصوص الآمرة بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج وحذر أيضا من تأخير الحج، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وهذا حقيقة واقع. يعني بعض الناس الآن يقول إن شاء الله بعد 5 سنوات يمرض يصاب بإعاقة مثلا أو يفتقر مثلا، وهو كان عنده قدرة مالية. الصحابة خاصة عمر وعلي رضي الله عنهم كانوا يشددون حتى يبعثون في الآفاق من ينذر الناس يحذر الناس الذين يتأخرون عن الحج. لهذا أخي الفاضل هذه مثل ما ذكرت لك راجع إلى المسألة الخلافية، لأنه ما فيها إجماع، والسبب في ذلك يعني نصوص، يعني مثلا قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة، قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية فيها الأمر بالحج إلى بيت الله الحرام، وأتم الحج والعمرة لله. هذه النصوص طبعا هي أشكلت عند الفريقين، وطبعا أكثر ما كان يذكرونه ما يتعلق بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الحجة التي تسمى بحجة الوداع. طبعا الجمهور يقولون بأنها فرضت في السنة السادسة، الحج فرض في السنة السادسة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العاشرة، والواقع بأن الحج فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة اللي نزل فيها آية هو لله على الناس حج البيت، لأن صدر سورة آل عمران إلى تقريبا آية 80 هذه كلها نزلت في عام الوفود السنة التاسعة، هذه يعني جاءت في هذا، ومن ضمنها آية الحج. ولذلك قال العلماء هذه الآية الذي يذهبون إلى الفورية نزلت في سنة 9، وأيضا ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا كيف طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرها إلى السنة العاشرة على هذا القول، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتمحض له الحج، بحيث لأنه كان يحج البيت بعض المشركين وبعض العراة يعني يخلعون ثيابهم، كان عندهم طقوس يعني غريبة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر ثم أردفه بعلي في السنة التاسعة من الهجرة إلى الحج يناديان ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاجتمع خلق كثير وكبير في سنة العاشرة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا مناسكه عليه الصلاة والسلام وحجته، قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر يا أخي الفاضل أن هذا أن من كان عنده الاستطاعة البدنية والقدرة المالية يجب عليه أن يبادر إلى الحج ما دام أنه يستطيع من خلال الإجراءات الرسمية. أبو عثمان من الكويت يقول: ورد عن عبد الله بن عمر أنه في يوم الجمعة يصلي النفل حتى يصعد الإمام المنبر، هل يستحب للمصلي يفعل ذلك أم يترك بعض الأحيان لأن هذا الأمر لم يفعله باقي الصحابة؟ أبو عثمان من الكويت، بارك الله فيك ورضي عنك أخوي الفاضل. أولا بالنسبة ليوم الجمعة، طبعا هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، واستودعه الله عز وجل جملة عظيمة من العبادات والطاعات والقربات، ومنها صلاة الجمعة، ومنها طبعا ساعة الإجابة، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة. طيب، ثبت يا أخي الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة، إلى آخر ما ذكر بين الفضل. وجاء في حديث آخر: ودنا من الإمام وصلى ما شاء. نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم وصلى ما شاء، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى الجمعة يصلي ما تيسر له، ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، 12، 100 ركعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى ما شاء. وعلى هذا يقول العلماء: ليس هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، على خلاف صلاة الظهر. صلاة الظهر أبو عثمان فيها أربع ركعات قبلية، صلاة الجمعة قالوا لا، في نفل مطلق، ما في سنة قبلية راتبة. قصدت أنا سنة قبلية راتبة، إنما في النفل المطلق، واضح؟ بعد الجمعة نعم في سنة راتبة، ركعتين أو أربع، يقول علماء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أربع صلاها في المسجد، وإذا كان يريد أن يصلي ركعتين يصليها في البيت، ولو جمع الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. لهذا أخي الفاضل، في مسألة لعل هي زيادة فائدة: هل يوم الجمعة بالنسبة للنهار فيه ساعة ينهى عن الصلاة فيها؟ أنت تعرف بأن يوم الأيام العادية المسلم مطالب قبل الزوال أن يتوقف عن الصلاة، قبل الزوال يتوقف عن الصلاة ما يصلي. لماذا؟ لأن هذا من أوقات النهي، والنهي شديد الذي تسجر فيه جهنم والعياذ بالله، حينما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، يتوقف قبل 10 دقائق، ربع ساعة، يتوقف عن الصلاة. العلماء اختلفوا هل الجمعة كبقية الأيام، فمنهم من قال نعم بأن الجمعة كبقية الأيام، والقول الثاني والذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق بأن الجمعة ليس فيها ساعة نهي في النهار، يعني ما فيها ساعة نهي، ولذلك يصلي إلى أن يصعد الإمام. وهذا الذي كان يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يصلون حتى يصعد الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام. لهذا أخي الفاضل، ما عندنا شيء يبين الأفضلية، هل يصلي ركعتين أو أربع أو ستة أم ماذا؟ ولذلك أنا دائما أقول بالنسبة لمن بكر إلى يوم الجمعة، أول شيء يحرص على الصف الأول، يعني لما يبكر يحرص على الصف الأول. بعض الناس الله يهدينا وإياهم يروح يستند آخر المسجد ويضيع على نفسه أجر وثواب عظيم، علشان يرتكي ويستند على جدار المسجد من الخلف، والناس ما شاء الله يتسابقون إلى الصف الأول، يفوت خير عظيم. هذا الأمر الأول. ثانيا أن يحرص أن يكون قريب من الإمام، يعني سواء عند المحراب اللي يسمونه المحراب اللي يصلي فيه الإمام، أو عند المنبر، ودنا من الإمام. ثالثا يصلي ركعتين، ما يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. رابعا هو بالخيار، إما أن يصلي ما تيسر له حتى يخرج الإمام، أو يقرأ قرآن، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يدعو، أو يقرأ في كتب العلم، كتب تفسير، كتب حديث، كتب عقيدة، كتب سيرة، هذا كل عبادة وطاعة وخير، بارك الله فيك. وإذا حب أن ينوع، طيب يعني مثلا هذه الجمعة القادمة يصلي إلى أن يطلع الإمام، الجمعة اللي بعدها يصلي تحية المسجد ويقرأ قرآن، الجمعة اللي بعدها يجمع صلاة يصلي 4 6 8 ويكمل قرآن أو دعاء أو يطلب العلم، الأمر في هذا واسع، بارك الله فيك أبو عثمان. أبو إدريس من أمريكا بارك الله فيه يقول يعني في طواف الوداع والإفاضة، يقول أنا وزوجتي ذهبنا إلى الحج عام 2024، أنهينا الواجبات، طواف القدوم والسعي ورمي الجمرات ويعني وآخر الواجبات، ويقول يعني وقفنا في عرفة، يقول ما نتذكر الآن هل طفنا طواف الوداع، لم ننتبه من شدة التعب والإرهاق ومشاكل الوصول وجماعة القافلة الله يهديهم والمواصلات، وهذا كان قبل سنة بالكامل، فجأة تذكرنا والله أعلم. يا أبا إدريس من أمريكا بارك الله فيك وتقبل الله حجك. أولا أنا أبشرك بأن الحج إن شاء الله حجك صحيح ما دام الحمد لله أتيت بالشروط وأتيت بالأركان، وقفت في عرفة وطفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج وأحرمت قبل ذلك، يعني دخلت في النسك والحمد لله جبت الواجبات. الآن طرأ عليك شك في قضية طواف الوداع، السؤال لك من وين جاء الشك؟ هل استمعت إلى برنامج أن امرأة أو رجل قال والله أنا نسيت طواف الوداع فربطت هذا بهذا وأنت أصلا طفت طواف الوداع؟ لماذا أقول هذا يا أبا إدريس؟ لأن كثير من الناس الآن مثلا في برنامجنا هذا يتصل متصل أو متصلة تقول والله أنا شكيت أني أنا ما طفت طواف الوداع، فيذهب بعض الناس يربط هذا يقول أنا بعد شكيت، هو كان على يقين، فهل أنت من هذا النوع؟ يعني أنت تأثرت بسؤال مثلا، ما الشك مطروح هذا ولا يلتفت له ولا يلتفت له. طيب في مسألة وهي قضية أنك ممكن تتيقن من الحملة اللي أنتم ذهبتم فيها، يعني إذا غلب عليك الشك تسأل الحملة نحن ماذا فعلنا آخر يعني عمل من أعمال الحج، طفنا الوداع، اسأل صاحب الحملة، اسأل مثلا أكيد تعرفت على أناس هناك مثلا، إذا قالوك نعم طفنا طواف خلاص. إذا والله أنت الآن دخلك شك ووسواس وقلقت من هذا الأمر، ابعث يعني قيمة دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع. طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض بس، أما غير الحائض يجب عليه أن تطوف، فهذا يعني ينزع الشك والوسواس اللي طرأ عليك، مع أن الأصل أنه ما عليك شيء، هذا شك طارئ بعد العبادة، وحيانا مثل ما ذكرت لك بأن السبب هو تأثر بعض الناس بسؤال مثلا يسأل أو بأمر يذكر فيتأثر يقول يمكن أنا مثل هذا السائل. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الجزائر، أمت الله من الجزائر تقول ما حكم بيع المنتجات الرقمية على شكل PDF وغيرها ومحتوى المنتج شيء يتعلق بمجال الطبخ وغير ذلك؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما سألتي عنه بيع المنتجات عن طريق منتجات الطبخ، يعني تقول المنتج هو يتعلق بموضوع الطبخ وأحوله إلى PDF وأبيعه للناس، ما فيها شيء ولله الحمد، هذا من التجارة المباحة فيما يظهر لي. يعني أنا ما أدري لماذا سألت مثل هذا السؤال، يعني امرأة تعلم الناس الطبخ أو عندها مثلا نوع من الأكل أو نوع من الطبيخ مثلا وحبت أن ينتشر بين الناس، ولكن تريد أن تستفيد من تعليم الناس مثلا، فجعلته على يعني حولته على النظام PDF وباعته، ما في حرج في ذلك والله تعالى أعلم. أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول ما حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين لإعداد وثائق هناك بأمر من الوالد مع رفضي لذلك، لكن يلح علي في هذا بشدة وربما هددني بأن يهجرني إن لم أفعل ذلك، فما حكم طاعتي حينئذ؟ أبو عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما سألت عنه فيما يتعلق بقضية يعني طلب الوالد منك أن تذهب إلى بلد غير مسلم بخصوص توثيق يعني أوراق أو مستندات أو تعمل له عمل وأنت غير راغب، لكن الوالد يلح عليك، أطع الوالد، واضح بأنك رجل صالح ورجل مستقيم ورجل يعني ما تريد أن تذهب إلى أماكن الفتنة، واضح من عندك، لكن الحمد لله أنت أنوي النية الطيبة، أولا ترضي الوالد وتدخل عليه السرور، وهذا لا شك بأنه من البر. والأمر الثاني الحمد لله ليس كل مكان في بلاد غير المسلمين شر، هناك أماكن طيبة في مساجد ومراكز إسلامية وفي بيئات نظيفة، ما كل يعني ما هو موجود هناك يعني كما يخيل إليك أنه شر، لا، فيه الحمد لله يوجد مسلمين يعيشون في بلاد الغرب بكل أمان. المسألة الثالثة هي انوي وأنت ذاهب أنك يعني تمثل الإسلام خير التمثيل بأخلاقك وبدينك يعني عبادتك مثلا، حتى الناس يرون أنموذج صالح ومستقيم ومتوسط ومعتدل، وأيضا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الله بفعلك لما يشوفون أخلاقك وكذا، وتدعو إلى الله بقولك، خاصة أن المسألة يعني يسيرة ومؤقتة، ممكن تذهب يوم يومين ثلاث أيام وترجع، أهب أنك بقيت 10 أيام، لا يضرك هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. حذيفة من أريتريا بارك الله فيه يسأل، يقول نحن نعمل في صيدلية والمسجد قريب منا على بعد 10 خطوات، هل يجوز لنا أن نصلي صلاة بالدور، يعني 2 يذهبون يصلون جماعة و2 ينتظرون إلى أن يأتي الذين ذهبوا هكذا؟ يقول لأن الزبائن يأتون بكثرة في هذه الفترة، أم يجب علينا إغلاق الصيدلية والذهاب إلى المسجد؟ حذيفة من أريتريا بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم من واسع فضله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكور البالغين، واجب على الذكور البالغين، فيجب على الذكر البالغ إذا سمع النداء أن يلبي نداء الله سبحانه وتعالى، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم. الأمر الثاني أخي الفاضل، إذا كان معكم في الصيدلية أنثى، يعني مثلا صيدلانية تعمل معكم، خلاص تبقونها وأنتم تذهبون إلى الصلاة عند إقامة الصلاة، لما دام أن المسجد 10 خطوات عند إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة تذهبون وتشهدون صلاة الجماعة، والمرأة هذه لا تجب عليها صلاة الجماعة فتقوم يعني في فترة الفراغ. المسألة الثالثة، بالنسبة لكم أنتم، لو قدر بأن ما عندكم امرأة تعمل معكم وأنتم كلكم يعني شباب، طيب ما الذي يضر إذا أغفلتم الصيدلية 5 دقائق 6 دقائق؟ يعني أنا سؤال أسألك، هل في ضرر؟ يعني مثلا الآن تعلم بأن أنتم تفتحون في النهار، عندك صلاة في النهار وفي الليل، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، طيب صلاة الظهر كم تستغرق؟ 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق مثلا، يعني ما أدري هل هذا يؤثر عليكم؟ أنا ما أعتقد أنه يؤثر، يعني لما تسمعون الإقامة تغلقون المحل وتذهبون إلى الصلاة وتخرجون مباشرة تكملون تسبيحاتكم وأنتم راجعين، الحمد لله تجمعون بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، وهذا فيه خير وبركة لكم. تقول والله لا، نحن نشتغل في هذه الصيدلية ومنع علينا أن نقفل الصيدلية ولو دقيقة واحدة، ويستغرق العمل خلال فترة زمنية من كذا إلى كذا، وهي تستوعب الصلوات، لا بأس بأنكم أنتم تقومون بالمناوبة، فاثنان يذهبان إلى المسجد يصلون مع الإمام، وأنت لما يرجعان 2 أو 3، أنت وصاحبك أو أصحابك الباقون تذهبون وتصلون صلاة الجماعة في المسجد، وقد تجدون جماعة أخرى ولله الحمد، وممكن في الوقت الثاني يعني تتبادلون، أنتم تذهبون أولا وهكذا، والحمد لله تجمعون بين المصالح. أبو عبد الله من اليمن بارك الله فيه يقول، عندي بنت ليست متزوجة وتعتني بي بعد فراق أمها، فأنا قررت أكتب لها غرفة، هل اللي أعمله يعني يكون عدل أو خارج عن العدل؟ أبو عبد الله من اليمن بارك الله فيك وحفظك الله سبحانه وتعالى. أخوي الفاضل، بالنسبة لكتابتك غرفة لهذه البنت، هذا يسمى هبة، هذا يسمى هبة، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للأبي أن يخص بعض أولاده بهبة دون الآخرين إلا أن يرضوا، إلا أن يرضوا. فإذا كان والله هذه البنت هي اللي تقوم على خدمتك ورعايتك وترى بأنها يعني قد يكون فاتها قطار الزواج أو تكون هي رافضة لأجل البقاء معك وخدمتك مثلا، استأذن أخواتها وإخوانها وقل لهم بأن أختكم مثل ما تشوفون حالتها وأنا أريد أكرمها. أنا أعتقد بل يمكن أتيقن بأن أخوانها وأخواتها سيفرحون بذلك. تقول أنا سأكرمها بأن أكتب لها غرفة يعني في مقابل يعني تضحياتها وفي مقابل تفريغها وقتها لي وخدمتها لي، وأنتم تزوجتم وأنتم كذا. أعتقد بأن إذا والله رفض لا، لا تكتب شيء باسمها، لأن هذا سيحرك مثل ما يقول المياه الراكدة، سيحرك عرق الحسد في صدور إخواني وأخواتي، وهي الأجر الذي ستناله من الله عز وجل والله أعظم من بيوت الدنيا، أعظم من بيوت، أعظم من هذه الغرفة، ولا من البيت بأكمله، ولا من بيوت الدنيا كلها، لأن هي تعمل عمل لله عز وجل، فهي بارة بك. ولذلك اصبر عليها واصبر على هذه المسألة قصدي، واخطو الخطوة الأولى وهي عرض المسألة على أولادك جميعه. إذا رضوا الحمد لله، ما رضوا قل لها أجرك على الله سبحانه وتعالى. اهديان من تركيا، اهديان يقول من أكثر من 30 سنة، أظنها امرأة، اهديان هديان أو اهديان، تقول من أكثر من 30 سنة كنت ناذر النذر كل ما أصلي الفجر أصلي ركعتين لوجه الله، سمعتك مرة تقول بالبرنامج ما يصير نصلي بعد الفجر شيء وقمت أصليها في صلاة الضحى، ما هي نصيحتك؟ اهديان أو هديان، سامحيني ما أدري نطقت الاسم بشكل صحيح أم لا. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أكيد أنت ما دام متابعة للبرنامج أكيد سمعتيني كثيرا وأنا أنبه وأحذر من النذر، وأن الإنسان ما ينبغي يلجأ إلى النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. تقولين من 30 سنة كما في سؤالك. عموما أخت الفاضلة يظهر بأنك فهمتي غلط، يعني يظهر بأنك فهمتي غلط من عندي. صحيح بعد الفجر وبعد العصر ما في صلاة إلا أن تكون لها سبب، مثل إيش؟ قضاء السنة الراتبة القبلية للفجر يجوز تقضينها بعد الفجر، قضاء صلاة فائتة تقضينها بعد الفجر، كذلك بعد العصر سنة الظهر البعدية أو القبلية ممكن تقضينها بعد العصر، تقضين صلاة فائتة أيضا بعد العصر، وكذلك النذر. فإذا أنت نذرتي بأنك أنت تقولين لله علي أني أصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، يعني يلزمك هذا، وإن كان بعض العلماء يجعل هذا من نذر المعصية، يقول لأن نذرت في وقت ينهى عن الصلاة فيه، لكن عموما لو فعلت وأتيت بهاتين ركعتين تكونين قد يعني أوفيت بنذرك. أم علي من السعودية تقول أختي تزوجت من شخص وطلع عنده مرض، ما أدري سحر أو شيء أو شيء نفسي، وتقول يعني عاشت معه يمكن 5 سنوات على أمل أن يتعالج، لكنه رفض العلاج، ويوم من الأيام تطورت حالته وصار يشك فيها وأخذ جوالها منها وحبسها في البيت وضربها، وجت عند أهلي بحجة يعني عزاء الخالي في ذلك اليوم لأنه توفي، وما عاد رجعت له، وراحت اشتكت لحقوق الإنسان وطلبوه، وذا الحين أختي في حيرة ما تدري ماذا تفعل. أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، يعني واضح بأن يعني أختك الآن تعرضت لضرر ولأذية من رجل مريض، يعني كما ذكرتي أنت في سؤالك، عنده مشكلة نفسية أو عنده سحر أو عنده عقدة يعني نفسية أو مرض عقلي، واعتدى عليها وضربها ويشك فيها مثلا. طيب لماذا ترضى البقاء معه إذا كان هو مريض بمثل هذه الحالة، وممكن أنه يتطور الأمر معه ولا يقف عند الضرب، يعني هذا ما يملك عقله. فلذلك أخت الفاضلة إذا كان تقولين الآن بأن أختك يعني لما اشتكت على الجهات الرسمية، هل تعتقد بأن هي آثمة؟ يعني الجواب لا، هي الحمد لله استعانت بالدولة في حمايتها، الدولة تحميها ولله الحمد من هذا، وأكيد هو خاف في مثل هذه الحالة، ما يستطيع ولا يتجرأ الآن أن يعتدي عليها، لأنه أكيد طلبوه وأجروا تحقيق معه، وممكن أخذوا تعهدات، وممكن عاقبوه أيضا بالسجن أو غير ذلك، أنا ما أدري، أنت ما ذكرت هذا في السؤال. طيب، أولا من حيث الإثم ما عليه إثم. الأمر الثاني، إذا كانت تريد الرجوع إليه وهو يريد مراجعتها، يعني هي ما طلقت إلى الآن، تشترط عليه بأنه يتعالج، تقول له أنا ما أرجع لك إلا بعد أن تتعالج في المستشفيات وفي العيادات النفسية مثلا، أو مستشفى الأمراض العقلية، أو كذلك عند الرقاة، يجمع بين هذا وهذا. إذا وافق طيب الحمد لله، إذا لم يوافق الأمر لها، تستشير والديها وتستشير أخوانها وأخواتها وتطلب مشورتهم، والاستشارة طيبة تحقق قدر كبير من النضوج في اتخاذ القرار. يعني إذا كانت تريد أن تنفصل أو ترجع له، هذا يكون بعد استخارة الله سبحانه وتعالى وبعد استشارة اللي تثق فيهم، أعتقد بأنها ستصل إلى يعني درجة جيدة. فارس من السعودية يقول: انتشرت ظاهرة إنزال آيات قرآنية بصوت قارئ أو أدعية أو أذكار، ويقولون استمعوا لها ويقرؤوها على روح فلان أو صدق عن يعني عن فلان إلى غير ذلك، يسأل عن حكم هذا الفعل. أخي فارس من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، حقيقة يعني ما في وسائل التواصل الاجتماعي وما في هذا الفضاء المفتوح، يعني أشياء كثيرة، عجائب وغرائب وأشياء مشروعة وأشياء محرمة وأشياء على السنة وأشياء على البدعة، وأيضا للأسف الشديد يعني بعض الناس أن يختلق أشياء ويخترع أشياء ثم يوجهها إلى الناس ويقول افعلوا كذا وقولوا كذا. لهذا حقيقة أمام هذه الثورة المعلوماتية، وأمام هذه الكمية الكبيرة من المعلومات ومن كذا، يجب على المسلم أنه يوطن نفسه. وطنوا أنفسكم، توطين نفسك بأنك أنت ما تسمح لنفسك أبدا أنك تدخل على كل منصة أو تدخل في كل موقع أو تتابع كل حساب، وإنما تنتقي المنصات والحسابات النظيفة الطيبة اللي ترى بأنها تضيف إليك إضافات، تشعر أنت بزيادة الإيمان، تشعر بأنك فعلا حصلت رصيد علمي ومعرفي أو ثقافي، تشعر بأنك وقفت على معلومة جديدة من أناس مشهورين معروفين، ليسوا مجاهيل عين وليسوا مجاهيل حال، لا معروفين علماء ومفكرين. لهذا يا أخي الفاضل انتبهوا من هذه الأشياء. يعني من جملة هذا الآن، هذا مثلا مقطع فيه آيات قرآنية يقول وزعوها وقرأوها على روح فلان، أو كل واحد يقرأها، بأي حق الآن تطالب الناس وتلزمهم وتجبرهم على أن يقرأوا على شيء يخصك أنت؟ وش علاقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بميتك؟ وهو يدعو له: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لهذا للأسف الشديد الآن في بعض المنصات أو بعض الرسائل تمارس نوع من الإرهاب، إرهاب الناس وتخويف الناس. كيف؟ يقول يرسل له مقطع قد يكون في قرآن، يقول وإذا أنت ما أكملته فأنت يعني أنت تكره القرآن، أو أنت انتظر عقوبة من الله عليك. سبحان الله العظيم، يعني زاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه جل وعلا. وهذه طبعا أتتنا أسئلة يعني قبلك يا أخي الفاضل كثيرة، وخارج البرنامج يسألوننا كثير عن مثل هذه الأشياء، ونحن ننبههم ونحذرهم لا تلتفتوا إلى مثل هذا التهديد والإرهاب لكم، والله إذا أنت هذه الصفحة إذا ما أكملتها دلالة على أنك منافق، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بأي حق الآن تجبر الناس أنهم يتابعونك أو يتابعون محتواك مثلا أو يتابعون هذه الرسائل اللي تبثها؟ ما للإنسان حق فيها؟ الإنسان ينشر الخير ولا يلزم الناس بذلك. وهؤلاء حقيقة في الغالب إما يعني هم جهال، وإما أن وراءهم يعني مقاصد، هم يريدون من خلال هذه الرسائل الوصول إلى أهداف سيئة في المستقبل، عافانا الله وإياكم. ولذلك أخي الفاضل احذف مثل هذه الأشياء ولا تقبلها، ونبه وحذر، وممكن تبلغ أيضا. يعني الآن المواقع الإلكترونية هذه أو المنصات أو أيضا الحسابات في خاصية التبليغ، الإزعاج، حتى لو وضعت إزعاج حتى يعني يكفون عنك شرهم وبلاء. بارك الله فيك. رغدة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تسجيلي في التأمينات لدى شركة كموظفة بدل العمل الفعلي وأخذ راتب كل شهر منهم، هل هذا المال حلال علما أنهم بحاجة لإكمال عدد معين من الموظفين لتسجيلهم في النظام؟ رغدة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، لعلك تقصدين ما يسمى ب يعني ما يسمى بمطالبة الوزارة، وزارة العمل مثلا أو الوزارات الأخرى من الشركات أو من المؤسسات توظيف نسبة معينة من المواطنين، يسمى السعودة ويسمى التوطين ويسمى كذا، لعلك تقصدين هذا لأنك أنت ما وضحتي. هذا لا يجوز يا أخت الفاضلة، أنك أنت يسجل اسمك على أنك موظف وتحصلين تدخلين في التأمينات على أنك موظف وأنت في الواقع غير موظفة، فقط ليغشوا الدولة ويضعوا اسمك والله عندنا نسبة المواطنين كذا وكذا، ليغشوا الدولة وليغشوا الجهة المشرفة والمراقبة على يعني تنفيذ هذا الأمر الذي أصلا هو في صلاحية المواطنين، في يعني في 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 خير الوطن والمواطنين. هذا لا يجوز، هذه إعانة على 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 المنكر وإعانة على الشر. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني هم بهذا يخدعون الدولة ويخدعون ويغشون الوزارة الجهة المشرفة، وهذا لا يجوز. ولذلك لا تسمحين أبدا لنفسك أن تدخلي في هذا المستنقع. إذا والله قالوا لك لا أنت موظفة عندنا رسمي وسنكلفك بعمل، والعمل هذا عمل لا يحتاج يعني حضورك، وإنما عمل عن طريق مثلا موقع الشركة، أو نعطيك مثلا ملفات تنهينها مثلا يوميا، مدة العمل الأسبوعي يوميا عندك مهام وأنت في بيتك ما فيش. ويوجد الآن أناس قد يكونون ينتسبون إلى إدارات حكومية وعملهم في البيت، هذه تقريبا ممكن بعد كورونا يعني ظهرت هذه، هي حقيقة يعني فيها محافظة على أشياء كثيرة وفيها إيجابيات، وإن كان فيها بعض السلبيات لكن إيجابياتها أكثر، فممكن. أما قضية لا والله أنت بس اسمك فقط ونعطيك 4000 ولا 3000، هذا لا يجوز، وانتبهي من الاستمرار في هذا العمل. أسامة من المغرب يقول عمري 17 سنة، كنت حريص جدا على الصلاة والواجبات، من شدة حرصي أصابني وسواس في الطهارة والنجاسة والوضوء والصلاة وأشك في الركعات، وأنا متفوق في دراستي وبار بوالدي، أصبحت الآن متهاون في أمور العبادات، ليس لأنني لا أحبها، أنا أحب الصلاة وهي من أهم الأعمال عندي في اليوم والليلة، يعني أريد نصيحة منكم إلى آخر ما ذكر. أسامة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. يا أسامة أنت ما زلت في بداية شبابك وعمرك، وعمرك 17 سنة واستسلمت للوساوس، والله هذا أمر حقيقة محزن ومؤلم وموجع للقلب أن شاب مثلك محب للخير ومحب للصلاح وكذا يستسلم للشيطان. الوساوس هذه من الشيطان. ألم تقرأ قول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ والوسواس الشيطان يبدأ أول ما يبدأ بمثل هذه الوساوس الصغيرة، ثم ينفخ فيها حتى تكبر وتصبح ورم عظيم يؤدي إلى مثل الحالة التي وصلت إليها من ترك الصلاة، وساوس في العقيدة كما ذكرت في سؤالك، وشيء من هذا القبيل. لهذا يا أسامة بارك الله فيك أنت طلبت نصيحتي، وأنا أنصحك بشرط أنك تلتزم بهذه النصيحة وتطبقها على أرض الواقع. أولا يعني راقب الله عز وجل وأخلص النية له وأصلح الطوية له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أكثر يا أخي الفاضل من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يعني اجعل الاستعاذة على لسانك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهكذا. المسألة الثالثة ارجع إلى العبادة والطاعة مباشرة، خاصة الصلوات، ولا يجوز لك أن تترك الفرائض بدعوة والله أنا ما أدري أنا وضوئي صحيح أو غير صحيح، أنا صليت 3 ركعات 4 ركعات، ما يجوز. هذا الوساوس إذا أتتك في الصلاة تعالجه. ولذلك وأنت تصلي إذا جاءك الشيطان وقال لك أنت في الركعة الفلانية أدفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، يذهب عنك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة، أخي الفاضل، أنت في بداية أمرك أصلا هذا يعتبر يعني علامة خير بالنسبة لك. لماذا؟ لأنك أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربك من شاب ليست له نزوة. أنت شاب نشأت في طاعة الله عز وجل، ولذلك لا يعني تعتقد بأن الشيطان راضي عنك، لا، انزعج منك. فشم قلبك وبحث عن المداخل اللي يدخل فيها من خلالك، من خلال هذا المدخل، حتى يصرفك عن العبادة والطاعة. قد يكون أتاك من باب الشبهة فوجدك ساد هذا الباب، أتاك من باب الشبهة وجدك ساد هذا الباب، فتش قال لا خلنا ندخل عليه من باب الوضوء والطهارة والنجاسة، فوجد ثغرة دخل من خلاله عليك ووصلك إلى هذه المرحلة المؤلمة المؤسفة. هذا الأصل. تدري يا أسامة أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما قوي إيمانهم وازداد يقينهم، ها، وأشرب قلبهم محبة الله ورسوله، ماذا أتاهم الشيطان؟ دعم الشيطان بمثل هذا الطريق، فجو يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال يعني بعضهم: ما استطاعوا يقولون يا رسول الله التفكير اللي يأتينا ما نقدر نقوله لك. يقول بعضهم: أتمنى لو أكون حممة فحم، ها، إني ما لكن ما أتكلم بهذا الشيء اللي خطر في بالي من الشيطان. واحد يقول: لأني أتردى من جبل، أسقط من جبل على أن لا أقول هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجدتم ذلك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بأن هذا من الشيطان. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هذا محض الإيمان، هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. يعني ما دام الإنسان يرفض هذه الأفكار والواردات والخواطر ويلفظها ويكرهها ولا يرضى بها، دليل على أنه عنده إيمان. لكن للأسف عدم العلم، وهذا اللي أنا أنصحك فيه، أريد أنصحك فيه كزيادة، هو الذي يجعل الإنسان يقع ضحية الشيطان. لذلك تعلم، اقرأ في الفقه، اقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء أو في غسل أو في تيمم أو صلاته، واقرأ في قواعد الفقه كيف أهل العلم يقول مثلا: الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في كل شيء الطهارة، النجاسة شيء طارئ، واضح؟ لذلك بارك الله فيك. وأيضا أمر آخر، حاول أنك تعصي الشيطان. كيف تعصي الشيطان؟ الآن أنت يا أسامة طلعت بعد الوضوء، توضأت وخرجت من المكان اللي توضأت فيه، فأتاك الشيطان قالك: يا أسامة أنت وضوءك غير صحيح، يمكن في نجاسة، يمكن في كذا. قل: اخسع عدو الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل إلى الصلاة مباشرة. صدقني فترة قصيرة جدا ينتهي كل شيء. بعدين أنت لما تقرأ في كتب الفقه مثلا تجد بأن يعني الشريعة عفت عن يسير النجاسة. يعني مثلا عندنا الذي يقضي حاجته ثم يقوم، إما أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو المناديل مثلا الآن اللي تقوم مقام الحجارة. بالمجزوم المحقق أنه سيبقى أثر الاستجمار بعد الاستجمار لا يعني يقلعه إلا الماء، ومع ذلك الشريعة رخصت في أن ما دام أنه استجمر 3 يكفيها يكفيها. طيب وينك عن هذه الأدلة؟ أين أنت عن هذه الأدلة؟ علي بن أبي طالب خاض في الطين ثم دخل المسجد وما غسل قدمه. تعرف طين الشوارع ممكن فيه نجاسات، ممكن فيه يعني قد يحتمل، لكنهما الأصل الطهارة حتى يتبين له النجاس. والمسلم غير مطالب بأن ينقب ويفتش. مثلا ابن عباس لما جاءه شاب يشكو له ما يحصل له بعد يعني التبول، يحصل شيء، قال: انضح فرجك وقم، انضح فرجك وقم. حتى إذا جاءك الوسواس قالك: ها، في بلل، قل: هذا من الماء. بهذه الطريقة يتعامل الإنسان والحمد لله ينجو. فأنت حقيقة رسالتك يعني أنا والله تأثرت فيها، وهذه نصيحتي لك، أرجو أنك تتمسك فيها وتطبقها على أرض الواقع. ومن اليوم يا أوسن، من اليوم انتبه من ترك الصلاة، احذر، إياك إياك، واحرص على طلب العلم ومجالس العلماء واصحب الأخيار، وشوف اللي حولك، هؤلاء كلهم أهلك وإخوانك وأصدقائك كلهم ما عندهم مشكلة، صلون يتطهرون ما عندهم أي مشكلة. أنت لما اختارك الشيطان لأنه رأى فيك شاب صالح، وهذا يزعج الشيطان، الشيطان ما يبغى الصلاح ولا يبغى الخير لبني آدم، يبغى لهم الشر، ولذلك هو مكائده كثيرة ومساربه ضيقة وعديدة يدخل من خلاله على ابن آدم. بارك الله فيك. جميلة من الإمارات تسأل تقول يعني ماذا يدل وجود البق الفراشي في المنزل بكثرة وعدم خروجه على الرغم من رش البيت من المبيدات الحشرية، ولكن تختفي فجأة وتظهر مرة أخرى. جميلة من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني مثل هذه الأشياء أخت الفاضلة، يعني ما ينبغي للإنسان دائما يذهب باله بعيد، والله سحر أو جن أو شيء. الحشرات هذه أو البق الفراشي موجود في أغلب البيوت، وقد يكون له أسباب طبيعية، وهي مثلا الخشب، مثلا هذا مناخه الذي يعيش فيه الخشب، مثلا إذا كانت الأسرة عندكم من خشب موجود فيه. قد يكون هناك يعني عدم عناية بمثلا الفرش من حيث تسليط ضوء الشمس عليها فتتكون في هذه الأماكن وتختفي عند الضوء وتظهر في الظلمة. أنا ما أريد بعد أكون أخصائي أنتقل عن يعني الفتوى إلى، لأني أنا عايشت هذا الشيء وعالجنا هذا الأمر في البيت وانتهى الحمد لله. كان مؤذينا في البيت، هذا اللي ذكرتي أنت، تبين عندنا الخشب، الأخشاب أخرجناها الحمد لله سلمت. مرة أخرى تبين عندنا بأن كثير من الفرش ما تتعرض للضوء ولا للشمس، والحمد لله يعني الأمور طيبة. فأنا قصدي أختي الفاضلة حتى لا يعني لأن أغلب الناس الآن إذا شاف نمل قال أكيد عندنا سحر، مثلا النمل في البيت يبحث عن السكر والأطعمة الملقاة أو يكون في الحدائق أو شيء طبيعي. إذا رأى مثلا مثل ما ذكرت البق الفراشي هذا قال هذا من وين جاء، هذا أشياء طبيعية أختي الفاضلة. ما أحفظ نص يعني لا من القرآن ولا من السنة على أنه والله أنه كثرة النمل دليل على السحر، كثرة البق الفراشي دليل على كذا، هذا كلام مو صحيح. أنت بارك الله فيك شوفي الجهات المتخصصة في شركات وفي جهات معينة لها عناية بهذه الأشياء، تنظف البيت واصرفي عن بالك يعني التفكير بمثل الأشياء التي من وراء الأسباب مثل ما يعني أشرنا إليه. وهذا ما يمنع صورة البقرة في البيت، الحمد لله بركة وخير، كثرة ذكر الله عز وجل في البيت بركة وخير، الأعمال الصالحة مثل الصلاة، أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة بالنسبة للرجال تكون في المسجد. بارك الله فيك. أم عبد الله من الجزائر تقول ورد في السنة أو عن بعض السلف، هل ورد في السنة أو عن بعض السلف المداومة على قراءة سورة البقرة لعلاج السحر أو المس، وكذلك قراءة الفاتحة 7 مرات في إناء فيه ماء وشربه على الريق، هل هذا لأصل؟ أختي عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لسورة البقرة ورد في فضلها أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، بمعنى أن الإنسان اللي دائما أو غالبا يقرأ سورة البقرة في البيت هو يحصن البيت، يعني البقرة بذاتها ليست هي رقية، لا هي تحصين للبيت. فإذا اعتاد الإنسان قراءتها على الدوام والاستمرار حصن بيت، ما يصيب شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح. بالنسبة لسورة الفاتحة رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، سماها رقية قال وما يدرك أنها رقية، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. نعم تقرأ، تقرأينها على نفسك أو على مريضك، تقرأينها في إناء مثلا 7 مرات تشربين وتغتسلين فيه، تقرأين على مريض 7 مرات مثلا وتكررين هذا ما بين يعني مرة وأخرى، واضح، لا بأس بذلك. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية. أمل من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا أم عندي طفل انتقل إلى رحمة ربي وعمره 11 شهرا، وسبب الوفاة صدمة الكهرباء بسبب مدفأة كهربائية، تركته أمام باب دورة المياه مع أخته الصغيرة، ودخلت إلى دورة المياه ثم ذهب يحبي إلى الدار التي فيها المدفأة، ثم وضع يده داخل المدفأة وكان البساط تحته ماء. نعم تقول: ولقد وضعت المدفأة لغرض تجفيف البساط ثم وجدته ميتا في مكانه. تقول: هل يجب علي أن أصوم الكفارة، وهل أنا السبب في وفاته، ولا أتحمل الذنب، أم هو قضاء الله وقدره؟ مع العلم كنت أعرف أن المدفأة كانت تصعق في الكهرباء لكن ليست بالكثرة. أختي أمل من ليبيا: أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله تعالى أجرك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الطفل شفيع لك يوم القيامة، وأبشري بخير، هذا ابنك، هذا يومه الذي قدره الله عز وجل عليه، ابنك بعلم الله سبحانه وتعالى والذي كتبه أيضا قبل أن يخلق السماوات الأرض ب50,000 عام أن ابن أمل هذا عمره 11 شهر فقط. لذلك من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمنين بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، فهذا قدر الله. الشيء الآخر، إذا قلت الحمد لله بنى الله تعالى لك بيتا في الجنة، إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله مثلا، بنى الله لك بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن، يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم، ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. يبقى الكلام على قضية هل أنت تتحملين الكفارة. هذه المسألة حقيقة راجعة للتفريط. إذا أنت فعلا تقولين بأني والله أنا وضعته في مكان آمن، المدفأة في غرفة بعيدة، أخذته أنا ووضعته عند باب دورة المياه هو وأخته، وجرت العادة أنه ما يتحرك حتى أخرج، لكن قدر الله وخرج، ما عليك شيء. أما تقول لا والله أنا أعلم المدفأة فيها ماس كهربائي، وإن كان مثل ما ذكرت ليس بالقوي، قد يكون للكبير لكن الصغير يضره، وأنا والله فرطت لأن المدفأة شغلتها لأن هناك مياه تحتها في البساط، أردت أن أجففها من خلال المدفأة. فيظهر إذا كان هذا هو الفعل أنت مفرطة في مثل هذه الحالة في المحافظة على روح على حياة ابنك، ولذلك عليك الكفارة في قتل الخطأ إذا كان هذا هو. أما تقول لا والله كل يعني الأمور اللي أنا عملتها واحتطت لها لكن قدر الله هو الذي ذهب، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. أبو إلياس من ليبيا يقول: يا شيخ، دعاء الذهاب إلى المسجد يقال مرة أو حتى الوصول إلى المسجد؟ أبو إلياس من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لدعاء دخول المسجد، عفوا دعاء الخروج إلى المسجد يقال مرة واحدة فقط عند الخروج، يعني أنت إذا أردت الآن أن تخرج من بيتك تقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقوله عند خروجك من 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 باب بيتك، وفي الطريق أنت طبعا يعني تذكر الله، تدعو مثلا، تقرأ قرآن مثلا، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تغض بصرك مثلا، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة. إذا وصلت عند المسجد أردت الدخول تقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا عند دخول المسجد. وإذا خرجت من المسجد تقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. واضح؟ في زيادة اللي هي لما تخرج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الزيادة اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي، هذا طيب تقوله بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن الغالبي من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول إذا الزواج قام إذا الزوج قام بدفع المهر المؤخر ومكتوب بالعملة الورقية قبل فترة، لكن المرأة قالت بأنها تريد بسعر الذهب في ذلك الوقت علما بأن الآن العملة متدهورة، فيعني يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو عبد الرحمن الغالبي من اليمن بارك الله فيك، يعني إذا كان الرجل عليه مؤخر الصداق للمرأة ولما أراد أن يسلم المؤخر للمرأة قالت لا أريده بالذهب، ما اتفقوا سابقا، لا الآن عند السداد قالت لا أريده بالذهب، يجوز في مثل هذه الحالة، يجوز في مثل هذه الحالة أن يحوله إلى الذهب أو يحوله إلى أي عملة أخرى. أما إذا كان الاتفاق سابقا، يعني اتفاق من السابق على أنه يكون السداد، يعني هو لا استحقت بالريال اليمني ثم قالت المؤخر أريد بكذا، لا ما يصلح هذا بارك الله فيك. وبالنسبة لما طلبت من قضية النصيحة سبق النصيحة، لأن أنا في آخر البرنامج يا أبا عبد الرحمن وسبق أني وجهت نصيحة أو نصائح كثيرة في مسألة تقليل المهار وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن أيضا تقول أنا أريد أن أستفسر عن صومي وصلاتي، أنا زمان كنت لا أصلي ولا أصوم وتزوجت من عائلة أيضا لا تؤدي هذه الأمور لأنه ما كنا نفهم هذه الأمور، الآن ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وعاشور، هل يجب علي أن أقضي تلك الأيام؟ أم أحمد من اليمن الحمد لله الذي نور قلبك و أضاء بصيرتك وهداك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أخت الفاضلة واظبي الآن على الصلوات الخمس، وهذا أنت مواظبة ولله الحمد، وأكثر من النوافل، السنن القبلية والسنن البعدية، قيام الليل، صلاة الضحى، سنة الوضوء أيضا، يعني كثري من صلاة النافلة، وأيضا الصيام الحمد لله ما دام تصومين الاثنين والخميس والأيام البيض طبعا عاشور أو عرفة، هذا كله خير لك وتكتفين بهذا الأمر، وتكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تبرين والديك، تصلين أرحامك، إذا عندك خير تتصدقين على فقير أو مسكين ولو شبه الشيء القليل بارك الله فيك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة كثيرة جدا، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع تذكير لكم يعني الانتباه إلى شروط البرنامج في قبول الأسئلة وهي مذكورة ونكررها دائما. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.